الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، ما أحب أن أذكر نفسي وإياكم في هذه اللحظات بأمر مهم، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الأضحية. ونحن بعد أيام قلائل سوف يدخل الحج، وكذلك العيد، عيد الأضحى المبارك، ومما يشرع ذبح الأضاحي. والأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله جل وعلا، وسميت بذلك لأنها أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد. والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما قال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. صلي لله وانحر لله جل وعلا. أما من السنة فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ عند مسلم: ويقول بسم الله والله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، يقول أنس: وأنا أضحي بكبشين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن يقدر عليها. وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء بوجوبها على الموسر، قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والضحية سنة. وقال بعض العلماء بوجوبها، والأحوط للمسلم ألا يترك الضحية إذا كان موسرا وله القدرة عليها، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وبراءة للذمة، وخروجا من الخلاف عند من قال بالوجوب. وأما ذبح الأضحية فذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله وإظهار شعائر الله عز وجل. قد قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هي الذبيحة. وذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. رابعا، إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أن نصلي العيد، عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المرسلين. أما آخر وقت ذبح الأضاحي فهو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، فيكون ذبح الأضاحي 4 أيام: يوم النحر وأيام التشريق 3. ما هي شروط الأضحية؟ الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت وقد تقدم، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها، ومنها ما يعود للمضحى به، وهي 4 شروط. الشرط الأول: أن تكون الضحية ملكا للمضحي، ملكا للمضحي، يملكها بطريق شرعي، فلا تصح الأضحية بمغصوب أو مسروق أو مملوك بعقد فاسد، أو ما كان ثمنه خبيثا محرما كالربا وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون الأضاحي. الشرط الثاني: أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ذكر النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم. الشرط الثالث: أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني من غيره. الجذع من الظأن ما له 6 أشهر ودخل في السابع، والثني من المعز إذا تمت له 1 سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار له 2 سنين ودخل في الثالثة، والإبل إذا صار له 5 سنين ودخل في السادسة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن، قال النووي: قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، أما الجذع من الضأن فمذهبنا، يقول النووي ومذهب الشافعي ومذهب العلماء كافة، يجزئ سواء وجد غيره أم لا. قال الجمهور: وهذا محمول على الاستحباب، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعت ضأن. الشرط الرابع أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تبقي لا تنقي. وجعل في بعض الروايات بدل الكثيرة العجفاء. قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، قال ابن قدامة: عن هذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنها تمنع الإجزاء. ويلحق بهذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب، فإن عدم إجزاؤها فإن عدم إجزاءها أولى، كالعمياء التي لا تبصر بعينها لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريض البين مرضها، والعاجزة عن المشي لعادة وتسمى الزمنة أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز: العمياء أشد من العوراء، فما كان أشد من هذه الأربع في العين كان عدم إجزائه أولى. أما العيوب المكروهة في الأضحية، في أشياء مكروهة، العظباء هذه يكره يعني تجزئ لكنها مكروهة، العظباء وهي مقطوعة الأذن نصف النصف فما فوق، الثانية المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، الثالثة المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، الرابعة الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، الخامسة الخرقاء وهي التي خرقت أذنها، السادسة المصفرة وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو الصماخ، السابعة المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله، الثامنة البخقاء وهي التي بخقت عينها، والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة، التاسعة المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا وتكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر كما قال بعضهم. كذلك ذكر بعض أهل العلم أنه يلتحق بهذه العيوب المكروهة البتراء، وهي التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والغنم فتكره التضحية بها. وقال بعضهم: البتراء من الإبل هي التي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. أما إذا كانت من نوع لا إلية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة. الثانية: ما قطع أنفها أو شفتها، وكذلك ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على العظماء. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري حينما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان الرجل يضحي للشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أما البدنة فتجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. لحديث جابر بن عبد الله قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وكذلك رجح سماحة الشيخ ابن باز أن سبع البدنة وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته كالشاة، لأن الرجل وأهل بيته في معنى الشخص الواحد. تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية فتصير واجبة، أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية. فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام التالية: الحكم الأول زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا بخير منها. الحكم الثاني لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ولا في من يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها إن كانت شاة أو نحو ذلك، ولا يجوز شيئا من صوفها إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به، والصدقة به أفضل. الحكم الثالث إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء كالعرج البين، فإن كان هذا العيب بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة، وإن كان بدون فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه ما لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين نذره فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط لزمه إبدالها بسليمة، لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. الحكم الرابع إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحكم الخامس لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا لحمها، ولا يعطي الجزار أجرته منها. كذلك من أحكام الأضحية أن يأكل من أضحيته ويتصدق، لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولحديث عبد الله بن واقد وفي فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي لفظ كلوا وتزودوا. فيأكل الإنسان منها ويتصدق ويهدي، وفي حديث أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. واستحب كثير من العلماء أن يقسم المضحي أضحيته أثلاثا: ثلثا للادخار، وثلثا للصدقة، وثلثا للأكل، لقول صلى الله عليه وسلم فكلوا وادخروا وتصدقوا. ما صفة الذبح؟ لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل أو الكتابي، ويقصد المضحي التذكية، ولا يذبح لغير الله ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظهر، وينهل الدم في موضعه، ولا بد أن يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا، ويراعي المضحي الأمور الآتية: أولا أن يختار الأضحية فيحرص على أكمل الأضاحي، يحرص على أكمل الأضاحي. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد، وينظر في سواد فأتي به ليضحي به، فقال هلم المدية، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به، ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، قال الشيخ ابن باز إذا ضحى بكبشين تأسيا به صلى الله عليه وسلم فلا حرج. الأمر الثاني الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاء، أن يكون بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذبح بقوة وسرعة، لأن المطلوب الإسراع في إزهاق النفس على أكمل وجوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر، لما جاء عن ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارع عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز، أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثالث إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، قال ابن عباس في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية، قال ابن عباس أي قياما على ثلاث معقولة يدها اليسرى. الأمر الرابع إذا كانت الضحية من غير الإبل يقوم بذبحها مضجعة على جنبها الأيسر، ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، كما قال أنس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى على اليمنى، وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن، فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المهم راحة الذبيحة. الأمر الخامس أن يستقبل القبلة عند الذبح، لحديث جابر قال ضحى رسول الله يوم العيد كبشين، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، والحديث فيه ضعف لكن أخذ به أهل العلم، ولأن استقبال القبلة مثل هذه الأشياء مندوب إليه. الأمر السادس التسمية عند الذبح والنحر وهي واجبة، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن ولا ظفر. الأمر السابع من الآداب المستحبة أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، في حديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي حديث أبي رافع قال ضحى رسول الله بكبشين أملحين موجوئين خصيين، فقال أحدهما لمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته، فقال رسول فكأن رسول الله قد كفانا قد كفانا. قال بعد ذلك الأمر الثاني قطع الحلقوم والمري والوجين وإنهار الدم. والوجين وإنهار الدم أي إجراؤه من شروط صحة الذكاء. استكمال هذه الأربعة: أولا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والقصبة الهوائية، الثاني المري وهو مجرى الطعام والشراب، الثالث والرابع الوجان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمري. فمتى قطعت هذه الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل العلم، ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجين، وهذا أكمل الذبح وأحسن. فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجين، وهذا حلال صحيح طيب وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوجين، وهذا صحيح وقال به جمع من أهل العلم. الأمر التاسع يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. في حديث جابر: اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. وقد جاء في رواية عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم قال: اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ. ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمها جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قال: قد كفاه الله المعنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. إخواني الكرام، الأضحية سنة مؤكدة على مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، فينبغي الحرص على أدائها وفعلها متى ما استطاع الإنسان وعنده مقدرة واستطاعة، وينبغي أن يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر أنه يؤدي عبادة لله عز وجل بهذه الأضحية، وأنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، إخواني الكرام، ما أحب أن أذكر نفسي وإياكم في هذه اللحظات بأمر مهم، ألا وهو ما يتعلق بأحكام الأضحية. ونحن بعد أيام قلائل سوف يدخل الحج، وكذلك العيد، عيد الأضحى المبارك، ومما يشرع ذبح الأضاحي. والأضحية هي اسم لما يذبح أو ينحر بسبب العيد من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تقربا إلى الله جل وعلا، وسميت بذلك لأنها أفضل زمن لذبحها ضحى يوم العيد، والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، كما قال الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. صل لله وانحر لله جل وعلا. أما من السنة فقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ عند مسلم: ويقول بسم الله والله أكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين، يقول أنس: وأنا أضحي بكبشين. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، والأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن يقدر عليها. وعلى هذا أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء بوجوبها على الموسر. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: والضحية سنة. وقال بعض العلماء بوجوبها. والأحوط للمسلم ألا يترك الضحية إذا كان موسرا وله القدرة عليها، اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية، وبراءة للذمة، وخروجا من الخلاف عند من قال بالوجوب. وأما ذبح الأضحية فذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن الذبح وإراقة الدم تقربا لله تعالى عبادة مشتملة على تعظيم الله وإظهار شعائر الله عز وجل. قد قال الله سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنسك هي الذبيحة. وذبح الأضحية وعدم التصدق بثمنها هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك. رابعا، إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء، لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ يبدأ وقت ذبح الأضحية من بعد صلاة العيد، لحديث البراء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، أن نصلي العيد عيد الأضحى، ثم نرجع فننحر. من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء، ليس من النسك في شيء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المرسلين. أما آخر وقت ذبح الأضاحي فهو غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فيكون ذبح الأضاحي 4 أيام: يوم النحر وأيام التشريق 3. ما هي شروط الأضحية؟ الأضحية عبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله تعالى، وأن تكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشروطها أنواع، منها ما يعود للوقت وقد تقدم، ومنها ما يعود لعدد المضحين بها، ومنها ما يعود للمضحى به، وهي أربعة شروط. الشرط الأول أن تكون الضحية ملكا للمضحي، ملكا للمضحي يملكها بطريق شرعي، فلا تصح الأضحية بمغصوب أو مسروق أو مملوك بعقد فاسد أو ما كان ثمنه خبيثا محرما كالربا وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وينبغي للمسلم أن يختار الأضحية التي تجتمع فيها الصفات المستحبة، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. قال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون الأضاحي. الشرط الثاني أن تكون الأضحية من الجنس الذي عينه الشارع، وهو الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، وهي بهيمة الأنعام فقط. قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد ذكر النووي رحمه الله الإجماع على أنه لا يجزئ في الأضحية إلا الإبل والبقر والغنم. الشرط الثالث أن تبلغ الأضحية السن المعتبر شرعا، فلا يجزئ إلا الجذع من الظأن والثني من غيره. الجذع من الظأن ما له ستة أشهر ودخل في السابع، والثني من المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية، والبقر إذا صار له سنتان ودخل في الثالثة، والإبل إذا صار له 5 سنين ودخل في السادسة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذع من الضأن. قال النووي: قال العلماء المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، أما الجذع من الضأن فمذهبنا، يقول النووي ومذهب الشافعي ومذهب العلماء كافة، يجزئ سواء وجد غيره أم لا. قال الجمهور: وهذا محمول على الاستحباب، وتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعت ضأن. الشرط الرابع أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، ومن هذه العيوب ما ثبت في حديث البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أقصر من أصابعه وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. وجعل في بعض الروايات بدل الكثيرة العجفاء. قال الترمذي، والعمل على هذا عند أهل العلم، قال ابن قدامة: عن هذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم خلافا أنها تمنع الإجزاء. ويلحق بهذه الأربع ما كان به عيب أعظم من هذه العيوب، فإن عدم إجزاؤها فإن عدم إجزاءها أولى كالعمياء التي لا تبصر بعينها، لأنها أولى بعدم الإجزاء من العوراء، ومقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين لأنها أولى بعدم الإجزاء من العرجاء، وما أصابه سبب الموت كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه أولى بعدم الإجزاء من المريض البين مرضها، والعاجزة عن المشي لعادة وتسمى الزمنة أولى بعدم الإجزاء من العرجاء البين ضلعها. وقد قال سماحة الشيخ ابن باز: العمياء أشد من العوراء، فما كان أشد من هذه الأربع في العين كان عدم إجزائه أولى. أما العيوب المكروهة في الأضحية، في أشياء مكروهة، العظباء هذه يكره يعني تجزي لكنها مكروهة، العظباء وهي مقطوعة الأذن، النصف فما فوق، الثانية المقابلة وهي التي شقت أذنها من الأمام عرضا، الثالثة المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف عرضا، الرابعة الشرقاء وهي التي شقت أذنها طولا، الخامسة الخرقاء وهي التي خرقت أذنها، السادسة المصفرة وهي التي تستأصل أذنها حتى يبدو الصماخ، السابعة المستأصلة وهي التي ذهب قرنها من أصله، الثامنة البخقاء وهي التي بخقت عينها، والبخق أن يذهب البصر وتبقى العين قائمة، التاسعة المشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا وتكون وراء الغنم كالمشيع للمسافر كما قال بعضهم. كذلك ذكر بعض أهل العلم أنه يلتحق بهذه العيوب المكروهة البتراء وهي التي قطع ذنبها من الإبل والبقر والغنم فتكره التضحية بها. وقال بعضهم البتراء من الإبل هي التي قطعت إليتها أو أكثرها فلا تجزئ، لأن ذلك نقص بين في جزء مقصود منها. أما إذا كانت من نوع لا إلية له بأصل الخلقة أجزأت بدون كراهة. الثانية ما قطع أنفها أو شفتها، وكذلك ما قطع ذكره فتكره التضحية به قياسا على العظباء. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، لحديث أبي أيوب الأنصاري حينما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. أما البدنة فتجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وكذلك رجح سماحة الشيخ ابن باز أن سبع البدن وسبع البقرة يجزئ عن الرجل وأهل بيته كالشاة، لأن الرجل وأهل بيته في معنى الشخص الواحد. تتعين الأضحية بقول المسلم هذه أضحية فتصير واجبة، أو بذبحها يوم العيد بنية الأضحية، فإذا تعينت الأضحية تعلقت بها الأحكام التالية: الحكم الأول زوال ملكه عنها، فلا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا إبدالها إلا بخير منها. الحكم الثاني لا يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ولا في من يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها إن كانت شاة أو نحو ذلك، ولا يجوز شيئا من صوفها إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع به، والصدقة به أفضل. الحكم الثالث: إذا حصل لها عيب يمنع الإجزاء كالعرج البين، فإن كان هذا العيب بتفريط منه لزمه إبدالها بسليمة، وإن كان بدون فعل منه ولا تفريط فإنه يذبحها وتجزئه ما لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين، كما لو نذر أن يضحي ثم عين نذره فتعيبت بدون فعل منه ولا تفريط لزمه إبدالها بسليمة، لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة. الحكم الرابع: إذا ضاعت أو سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. الحكم الخامس: لا يجوز بيع شيء من الأضحية، لا جلدها ولا لحمها، ولا يعطي الجزار أجرته منها. كذلك من أحكام الأضحية أن يأكل من أضحيته ويتصدق، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولحديث عبد الله بن واقد: وفي فكلوا وادخروا وتصدقوا، وفي لفظ: كلوا وتزودوا. فيأكل الإنسان منها ويتصدق ويهدي، وفي حديث أبي سعيد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا. واستحب كثير من العلماء أن يقسم المضحي أضحيته أثلاثا: ثلثا للادخار، وثلثا للصدقة، وثلثا للأكل، لقول صلى الله عليه وسلم: فكلوا وادخروا وتصدقوا. ما صفة الذبح؟ لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل أو الكتابي، ويقصد المضحي التذكية، ولا يذبح لغير الله ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سن ولا ظهر، وينهر الدم في موضعه، ولا بد أن يكون المذكي مأذونا في زكاته شرعا، ويراعي المضحي الأمور الآتية: أولا أن يختار الأضحية فيحرص على أكمل الأضاحي، وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرق في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به فقال: هلمي المدية. ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. قال الشيخ ابن باز: إذا ضحى بكبشين تأسيا به صلى الله عليه وسلم فلا حرج. الأمر الثاني: الإحسان إلى الذبيحة، فيعمل كل ما يريحها عند الذكاء، أن يكون بآلة حادة، وأن يمرها على محل الذبح بقوة وسرعة، لأن المطلوب الإسراع في إزهاق النفس على أكمل وجوه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. ويكره أن يحد السكين والبهيمة تنظر، لما جاء عن ابن عمر قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارع عن البهائم، وقال إذا ذبح أحدكم فليجهز. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى. الأمر الثالث، إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى. قال ابن عباس في قوله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها الآية. قال ابن عباس أي قياما على ثلاث معقولة يدها اليسرى. الأمر الرابع، إذا كانت الضحية من غير الإبل يقوم بذبحها مضجعة على جنبها الأيسر ويضع رجله على صفحة عنقها ليتمكن منها، كما قال أنس رضي الله عنه ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. فإن كان الذابح لا يستطيع أن يذبح بيمينه ويعمل بيده اليسرى عمل اليمنى، وكان الأيسر له أن يضجعها على الجنب الأيمن فلا بأس أن يضجعها عليه، لأن المهم راحة الذبيحة. الأمر الخامس، أن يستقبل القبلة عند الذبح. لحديث جابر قال ضحى رسول الله يوم العيد كبشين فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والحديث فيه ضعف لكن أخذ به أهل العلم، ولأن استقبال القبلة مثل هذه الأشياء مندوب إليه. الأمر السادس، التسمية عند الذبح والنحر وهي واجبة، لقوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ما لم يكن سن ولا ظهر. الأمر السابع من الآداب المستحبة، أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له، أن يسمي عند ذبح الأضحية من هي له. لحديث جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى في المصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي حديث أبي رافع قال ضحى رسول الله بكبشين أملحين موجوئين خصيين فقال أحدهما لمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والآخر عنه وعن أهل بيته، فقال رسول فكأن رسول الله قد كفانا قد كفانا. قال بعد ذلك الأمر الثاني قطع الحلقوم والمري والوجين وإنهار الدم، والوجين وإنهار الدم أي إجراءه من شروط صحة الذكاء استكمال هذه الأربعة. أولا قطع الحلقوم وهو مجرى النفس والقصبة الهوائية، الثاني المري وهو مجرى الطعام والشراب، الثالث والرابع الوجان العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم والمري. فمتى قطعت هذه الأربعة حلت المذكاة بإجماع أهل العلم، ولا يتجاوز ذلك إلى النخاع فإنه لا يشرع. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن التذكية الشرعية للإبل والبقر والغنم على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجين، وهذا أكمل الذبح وأحسن. فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم والمري وأحد الوجين، وهذا حلال صحيح طيب وإن كان دون الأول. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم والمري فقط دون الوجين، وهذا صحيح وقال به جمع من أهل العلم. الأمر التاسع يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول في حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، في حديث جابر اللهم منك ولك، اللهم منك ولك. وقد جاء في رواية عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم قال اللهم إن هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالوحدانية وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمها جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قال قد كفاه الله المعنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. إخواني الكرام، الأضحية سنة مؤكدة على مذهب جماهير الفقهاء والعلماء، فينبغي الحرص على أدائها وفعلها متى ما استطاع الإنسان وعنده مقدرة واستطاعة، وينبغي أن يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر أنه يؤدي عبادة لله عز وجل بهذه الأضحية، وأنه يتقرب إلى الله تعالى بهذا العمل. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.